الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعزائي مشاهدي ومشاهدات قناة الحافظ الفضائية، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا مع برنامجكم اليومي مستشار الأسرة. ونحن لازلنا ولا زال الحديث موصولا مع حضراتكم حول موضوع الحج، الحج وعلاقته بالأسرة المسلمة. ونحن تكلمنا في الحلقة السابقة في الأسبوع الماضي عن علاقة الحج بالأسرة المسلمة، هل له علاقة؟ هل الأسرة المسلمة أساسها مرتبط بالحج؟ وذكرنا آدم عليه السلام وحواء عليهما السلام، وذكرنا إبراهيم نبي الله عليه السلام وزوجه وابنه. لذلك لا زال الحديث موصولا مع حضراتكم حول قضية الحج وموضوع الحج وفريضة الحج وما للحج من فضل. وسوف نجول بإذن الله مع حضراتكم مع شيخي وحبيبي فضيلة الشيخ الداعية علي قطامش. شرفتنا يا شيخنا،
اهلا بكم، ربنا يحفظكم.
ربنا يكرمك
شيخ، يحفظك بكم.
الله يبارك فيك. الحج يعني كلمة يشتاق إليها كل سامع، ويشتاق إليها كل مسلم يتمنى أن يكون من هؤلاء الذين كتب الله تبارك وتعالى لهم زيارة بيته العتيق. فلهذه الزيارة يعني انطباع خاص، ذكريات جميلة لهذه الزيارة المفروضة لمن جعله الله تبارك وتعالى في مقام المستطاع. هذه الزيارة يعني أجمل زيارة في العمر ممكن أن تتخيلها، لما فيها من روحانيات ولما فيها من أجر، يعني إذا ذكرناه كما قاله الله تبارك وتعالى ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فلن نوفي حق الحاج إلى بيت الله من الأجر والثواب والجزاء الذي جعله الله تبارك وتعالى، يكفيه أنه يرجع كيوم ولدته أمه. سوف نتحدث مع فضيلة الشيخ علي عن بعض الذكريات في البيت العتيق. أكيد كل واحد راح هناك لابد أنه هو يحمل في طيات عقله ذكريات جميلة. نتكلم عن أخلاق الحج أيضا هناك، نتكلم عن فضل الحج، فضل هذه الفريضة وما لها من أثر في حياة الفرد والأسرة والمجتمع ككل. وأنا يعني أقول لحضراتكم نحن على استعداد بإذن الله لاستقبال اتصالاتكم ومداخلاتكم واستفساراتكم وجميع الأسئلة التي سأتون بها إلينا، بإذن الله نجيب عليها ونرد على حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى. فتواصلوا معنا. بداية شيخي وحبيبي فضيلة الشيخ علي، عايزين حضرتك يعني تذكر لنا ذكريات البيت العتيق، لما لهذا المكان من روحانيات خاصة ومن إيمانيات عالية جدا. يعني أنا ما رحتش، بس ما من رجل يحكي لي أنه زار هذا البيت إلا ويحكي تفاصيل وأشياء تجعل الإنسان يشتاق إن هو يكون في العمل التالي في بيت الله الحرام. فأكيد حضرتك ليك ذكريات جميلة عايزين نبشر بها إخواننا المشاهدين. تفضل يا شيخنا.
بداية نسأل الله سبحانه وتعالى لك يا دكتور محمود وللإخوة والأخوات الذين
وجميع السامعين
يشاهدون الآن. نعم. أن يكتب الله جل وعلا لهم حجا مبرورا إن شاء الله في أقرب وقت.
اللهم آمين. اللهم آمين.
لأن هذه الرحلة من الرحلات التي لها طابع في الروح.
نعم.
وفي القلب وفي الحياة.
نعم.
رحلة تغير فيها الإنسان سبحان الله. فمن ذكريات هذه الرحلة الجميلة أن رافقني شاب، وكان شاب صغير يعني ليس بالكبير في السن.
نعم.
ولكن كنت أنظر إليه وكأنه قلب يتحرك على قدمي، كأن هذا الشاب قلب كبير يتحرك على قدمي. ولما دخلنا إلى الكعبة لأول مرة وطفنا، فإذا به يقول لي أريد أن أصلي داخل الكعبة، أنا عايز أصلي جوه الكعبة. قلت له يا ابني دي المسألة دي عايز أمر ملكي.
طبعا.
هندخلك جوه الكعبة إزاي؟
طبعا.
قال لي سألجأ إلى الملك ولن يردني من هنا خائف. أنا سمعت الكلام قلت دي عاطفة شاب وعاطفة المناسك وجمال الكعبة عندما تلاقيها
وأمنية كل واحد.
أمنية. وكم من أماني في القلب الإنسان يتكلم ولا يتكلم بها.
صحيح.
فابتسمت وقلت له قد التجأت إلى ركن حصين.
طبعا.
وتركت الشاب وافترقنا، والتقينا بعد أيام، فإذا به يقص علي أمرا في منتهى يعني الروحانية، أو لا نقول في منتهى الغرابة، لأن ليس على الله شيء بكثير.
نعم.
ليس شيء على الله بكثير، ولكن يقول لي بعد أن تركتني، يقول لي بعد أن أنا تركته، بعد أن تركتني وقفت أنظر إلى الكعبة، إلى باب الكعبة، إلى باب الملتزم من بعيد، وأنا أقول أيها الباب ألا تفتح، ألا تفتح بأمر من الله، فأصلي في الموضع الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الساريتين. يقول والله ما أتممت دعائي والدموع تنزل من على وجهي إلا وقد رأيت الجنود يدخلون إلى فناء الكعبة ويصنعون ممرا بين الطائفين، وإذا بهم يأتون بالسلم، الباب الكعبة عالي فله سلم مخصوص بيجي يتحط عشان يطلع للعايز يدخل. فقلت لعله أنا. يقول أنا أتكلم بثقة يقينية أنني سأدخل، لا أعلم كيف، وأن هذا السلم ما أتى إلا من أجلي. يقول فإذا بهم يفرقون الناس ويصنعون طريقا، ويأتي فوج من الناس يقودهم قائد، يدخلون إلى الكعبة ليصلوا فيها. فسألت الجندي من الجنود من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين فازوا في مسابقة المملكة لحفظ القرآن الكريم، كرمهم الملك بأن يصلوا ركعتين في جوف الكعبة.
نعم.
فقلت له يا أخي وأنا قد طلبت من الملك أن أصلي ركعتين في جوف الكعبة. فنظر الجندي، قلت له طلبت من الله ألا تكون عونا لي على أن
تحقق أمنية،
أن تحقق هذه الأمنية ويكون الله قد استجاب لي بيدك. قال لي هذه مسؤولية كبيرة وما أقدر. فلما يئست من الدخول قال وقفت، قلت لعلني أصل بعيني إلى الجوف، هو اشتياق الشيخ للكعبة.
طبعا.
من الداخل. طبعا. أصل بعيني إلى جوف الكعبة فذلك يكفي. قال والله ما مضت دقائق إلا وهذا الجندي يقول لي يا شيخ. قلت له نعم. قال لي أفسح لك طريقا، انطلق فصلي وعد سريعا.
جميل. الله
سبحان الله العظيم. قال وكان معي صديق، هو تكلم هذا الشاب يقول كان معي صديق فأمسك بيدي ففصل بيننا الجندي. قال لا واحد بس، طب هنطلع احنا الاثنين. قال له واحد بس، ما يعني هذه مسؤولية. واحد بس. قال فلما هممت بالدخول قال لي صاحبي ادعو الله لي كما دعوت لنفسك وأنت في جوف الكعبة، فلعل الله أن يستجيب، أريد أن أصلي فيه. يقسم بالله أنه دخل فصلى ركعتين في جوف الكعبة ودعا لصاحبي وهو ساجد أن يمكنه الله سبحانه وتعالى من الدخول. قال والله عندما هممت بالخروج والنزول على السلم إذا به على السلم في مواجهتي صاعد إلى الكعبة وصلى فيه.
الله.
أمور تعجب يعني سبحان الله تعجب من القرب الإلهي الشديد بالحقيق وهم في بيته العتيق. الذكرى الثانية كانت على ونحن على جبل عرفة.
نعم.
وقد اقتربت جدا ومعي بعض الإخوة من جبل الرحمة ووقفنا أمام جبل الرحمة ندعو. فإذا بي يعني تنتابني حالة من حالات الوجد، يعني أنا كأني مش شاعر بنفسي. فبدأت أخاطب الله سبحانه وتعالى كأنني أراه كأنني أراه. قلت له يا رب ما فات قد فات وما بقي فهو لك. ثم انخرطت في دعاء وما شعرت بمن حولي ولا بما حولي إلا عندما هدأت نفسي وارتضت. فإذا بمن حولي يرددون معي، إذا بي يعني أتكلم بصوت عالي أدعو بصوت عالي، ومن حولي راحوا يؤمنون بدعائي. فلما توقفت إذا بشاب من الموجودين في هؤلاء الشباب قد أخذته حالة من الوجد العالي جدا، فراح يصرخ ويبكي يقول يا رب أنا لن أغادر هذا المكان إلا بمغفرة، جئتك بقراب الدنيا خطايا، لا تخرجني من هذا المكان إلا بمغفرة. راح يبكي بكاء شديدا حتى برك في الأرض. الناس يحاولوا يطبطبوا عليه كده، قوم يا ابني طب خلاص طب إن شاء الله ربنا يستجيب لك. هذا الشاب في صورة شديدة ما انتهت إلا بشبه إغماء. شبه إغماء. فلما أفقناه جئناه ببعض الماء قلت ما بك؟ قال شعرت أن الله أمامي وأنه يستجيب لدعائي وأنا آثم اسم كبير، فأردت أن لا أغادر إلا وقد خلى همي من هذا الاسم.
قمة الرجاء،
قمة الرجاء في الاسم
تعالى سبحان الله.
قلت يا أخي أبشر أبشر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الذي يؤدي حجا مبرورا يعود كيوم ولدته
أمه. نعم.
أمه.
نعم.
فأنت ستستأنف الأعمال من الآن.
نعم.
أنت من دلوقتي بقيت مولود وستستأنف الأعمال من الآن.
أيوة.
هذه من ذكريات الكعبة. الأمر الثاني، الكعبة لها لمواجهة الكعبة إحساس غريب.
أكيد يا شيخنا.
يعني ما أن تدلف من أحد الأبواب فإذا بك في مواجهة الكعبة إلا وينتابك إحساس، شعرت ساعتها أنني لست أسير على قدمي ولست طائرا، أنا في حال لا أنا في طيران ولا أنا في سير على الأقدام. ما هدأت نفسي إلا عندما استلمت الركن ونظرت إلى الحجر الأسود ولم أتمكن من الوصول إليه، وقلت له أيها الحجر مرحبا بك، قد جئتك كما جاءك النبي صلى الله عليه وسلم. هدأت نفسي. الحج لا تنسى أبدا لحظة، يعني صار لعدة سنوات لم أذهب إلى الحج، سنوات طالت هذه السنوات، لكن لا أنسى أبدا لحظة واحدة من التي قضيتها في المناسك. لا أنسى لحظة، بل وربما الأشخاص، يعني بل وربما الأشخاص الذين رفقتهم ممن أعرف ومن لا أعرف لازلت أذكرهم بالاسم وبالشكل وبالموقف منذ أن أدينا سويا هذا النسك إلى اليوم. لذا أنا يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمر الحج لكل مسلم،
اللهم أمين،
أن ييسر أمر الوصول إلى الكعبة لكل مسلم، لأن هذا المكان وضع الله سبحانه وتعالى فيه بركة ووضع فيه إحساسا روحيا لا يشعر به إلا مؤمن.
نعم شيخنا، والله أنا يحكي لي كثير من الناس من الذين كتب الله لهم زيارة بيته، ما من واحد منهم دعا بدعوة تمناها من قلبه خالصة لله إلا وقد استجيبت. من الذين ذهبوا وأرادوا أن يدعوا الله تبارك وتعالى بأن يفك كربتهم، الله تبارك وتعالى يجعل لهم بعد حجهم هذا فرجا
سبحان الله
سريعا، يعني كأن الله تبارك وتعالى يقول لهم بكرامة هذا البيت وبفضل هذا المكان الطاهر المبارك والمبارك ما حوله سوف أفك كربتك وتنتهي مشكلته. ما من صاحب دين يذهب هناك ويدعو الله تبارك وتعالى إلا أن يفتح له الله تبارك وتعالى أبواب
سبحان الله.
يعني أقول لك ما من رجل لم يتزوج أو لم ينجب أو مريض مرض شديد، يعني حتى نحن نستمع إلى قصص من المعجزات، أم مصابة بمرض سرطان في الدم بمجرد أن ذهبت إلى بيت الله بعد أن قال لها الأطباء ليس لك من دواء، خلاص السرطان تمكن من الدم كله وأصبح متفشيا ونحن لا نقدر تدخل الطب، خلاص. وبمجرد أن ذهبت يقينا في الله ودعت يقينا في الله وأملت برجائها في الله تبارك وتعالى، إلا وأن رجعت وفوجئ الأطباء أين أجريت التحاليل والفحوصات والعمليات التي
سبحان الملك سبحان الله.
قالت هناك في بيت الله الحرام
سبحان الله.
فمكان يا شيخنا يعني أنا والله يعني أنا
أنت فتحت عندي
واخدني إحساس
ذكرى من ذكريات
أنا خايف أبكي
من الذكريات الطيبة
نعم
للكعبة
نعم.
يعني يقص علي أحد الشباب قصة قرب إلهي من بعض الذين أخلصوا لله في هذه الشعيرة. في ناس بتبقى قلوبها قاسية شوي
أيوة
نعم. في ناس بتبقى قريبة فيكشف الله لهم أمورا من أمور الغيب عجيبة. هذا الشاب يقول لي أثناء صلاتي في الليل في الكعبة يقول وجدت عابدا هنديا عابدا يمنيا
يمنيا
قد نعم. جلس وأخذ هذه الغطرة
نعم.
وجلس القرفصاء وربط بها من خلف ظهره وعقدها على ركبتيه من الأمام وقد وضع كتاب الله سبحانه وتعالى بين ركبتيه. في هذا الموضع الظهر لا يألم من طول الجلسة، يعني يجلس القرفصاء هكذا وقد ربط ظهره في ساقيه بهذه الغطرة، وضع كتاب الله بين يديه ونام. يقول فأشفقت عليه فربطت على كتفه وقلت له يا أخي شاب ده يقول لي يعني قلت له يا أخي يقول العابد اليمني يا أخي
هون على نفسك
هون على نفسك
نعم.
قم فنام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم وينام
صحيح.
فقال نظر لي بنظرة لا أنساها مدى الحياة وقال لي وما يدريك أن في العمر بقية حتى أنا
الله.
لا إله الله. قال فأفزعتني الكلمة وكأنها خرجت، يقول كم سمعنا مثل هذه الكلمات ولكن هذه الكلمة كأنها مست قلبي. قال فجلست إلى جواره وأخذت كتاب الله وقلت أنا باق أنام أقوم أن أعد على الكتاب، وقلت يعني أهلا بها من رفقة. في اليوم الثاني جئت فلم أجده، فسألت بعض الإخوة اليمنيين الموجودين اللي كانوا في المكان أين الرجل الذي كان يجلس كذا كذا كذا، قالوا مات.
لا
إله إلا الله
بالله.
مدى الكشف. يقول وما يدريك أن وقتا قد تبقى للنوم، وكأنه رأى بعينه في هذا المكان أن الأجل قد انتهى. الشاب ده تعجب في قصة حياته، الشاب اللي بيروي الرواية تعجب. التقيته في أحد المعتكفات في مصر هنا ونحن نعتكف في رمضان، وكنت في هذا العام مسؤولا عن أحوال المعتكفين من باب تنظيم العمل داخل الاعتكاف وهكذا. فنزلت في جوف الليل في الثلث الأخير أتفقد أحوال الإخوة وكذا، فإذا بهذا الشاب يفعل نفس الفعلة
التي
رآها من العابد اليمني، جالس وجاب الغطرة الحمراء السعودي دي ورابط من ظهره في ساقيه وجالس الخرفصاء والكتاب الله ونايم. فربطت على كتفه قلت له يا فلان هو يعني سبحان الله قم يا أخي فنم قليلا استرح. فنظر إلي نفس النظرة فذكرني بالحدث وقال لي وما يدريك أن هناك وقتا للنوم، وانكب يقرأ في كتاب الله. والله يا أخي ما مر رمضان في عامها على ما أذكر إلا وقد مات هذا الشاب.
يا سبحان الله
مات هذا الشاب سبحان الله. هذه من
رسالة مبعوثة
سبحان الله العظيم. إن الله سبحانه وتعالى إذا رأى إخلاصا من عبد وإقبالا على الله
الصدق
يكشف له غيوبا
صحيح
غيوبا تعينه على عبور الحياة بلا معاصي
صحيح. من يصدق
يعني سبحان الله
يصدقه الله
حسن خاتمة
صحيح.
سواء للرجل اليمن الذي يموت على كتاب الله وهو بين يديه، سواء لهذا الشاب الذي يعود فيتمثل ذكر الحرم يتمثل ذكر ما حدث في الحرم، فيموت أيضا بحسن خاتمة من الله سبحانه وتعالى. هذا من فيض ذكرى البيت العتيق.
الله. والله شيخنا لو ظللنا نتكلم عن ذكريات الحاج أو الحاجة رجل أو امرأة في هذا المكان الطيب الطاهر لاستفضنا فيه يعني أشياء وذكريات يعني تاخد مننا أكتر من حلقات كثيرة جدا. ولكن أنا عايز فضلتك قبل ما ندخل ونبين للناس فضل الحج وقيمة الحج, عشان خاطر لما إحنا نسمع فضل الحج ونعرف إن هو له فضل عظيم جدا ربنا سبحانه وتعالى يعني عرفه لنا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكره لنا, نحفز النفوس ونقدر إن إحنا نصدق الله حتى في الدعاء عشان نكون هناك. قبل ما نتكلم في النقطة دي يا شيخنا عايز أقول إن برضو بيكون في نماذج أخرى اعتادت إن هي تذهب إلى بيت الله, ولكن عملية الأخلاق عندهم لم تكتمل بعد. يظهر نماذج فيها قسوة القلب أو غلظة أو كأنها عبارة عن أمر روتيني يقوم به ثم يرجع حتى يأخذ لقب حاج. هل هو المقصود ده من الحاج يا شيخ علي إن فلان يروح معاه فلوس رجل أعمال كذا وكذا ويروح عشان يقول عنه الناس إنه هو الحاج فلان ويرجع ممكن يكون أخطأ كمان في المناسك, ولو حد كلمه هناك ممكن إنه هو يشخط فيه تليفونه في جيبه أيوة إيه عملته إيه والشركة إيه أخبارها والمال والتجارة ومرتبط بالدنيا ولا زال قلبه معلق بالدنيا. إيه أخلاقيات الحاج التي ينبغي أن يكون عليها الرجل الحاج أو المرأة التي تذهب أو الذي يذهب إلى هذا المكان عشان نخرج عن نطاق السلوكيات اللي بتؤخذ على المسلمين؟ تفضل شيخ.
والله يا دكتور محمود لما جعلنا الدنيا أكبر همنا سلط الله الدنيا علينا. لما جعلنا الدنيا أكبر همنا سلط الله الدنيا علينا. فقست قلوبنا, القلوب قست, يعني احنا مشكلة المسلمين النهاردة بتلاقي في قسوة بين الأخ وأخيه, بين الزوج وزوجه, بين الصاحب وصاحبه, بين الزميل وزميله, قسوة, في قسوة. القسوة دي جت لأننا أصبحنا لا نهتم إلا بالدنيا, بالمصالح الدنية أو الدنيوية.
طب ناخد الاتصال ده ونرجع لفضلتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم يا السلام. مرحبا يا أستاذ محمد.
ازيك يا دكتور؟
يا أهلا وسهلا.
أخبار حضرتك؟
الله يبارك فيك يا أستاذ محمد ويعلي قدرك.
أشكرك وأشكرك على الحفظ على البرنامج الجميل وحياة الدكتور علي قطامش.
الله يبارك فيك.
كان عندي استفسار كده صغير يا دكتور.
اتفضل.
حضرتك دلوقتي في بعض المكاتب بتطلع رحلات عمرة وحج.
نعم.
بالتقسيط.
نعم.
على مدار سنة, يعني مثلا ادفع كل شهر مش عارف 1000 جنيه حاجة زي كده يعني.
نعم.
فحكمها هل يجوز, مش المفروض ان الواحد لما يخرج الحج او العمرة ما يكونش عليه ديونية او ديون عليه او حاجة زي كده؟
نعم. طيب حاضر.
ماشي يا دكتور.
استمع لنا وان شاء الله نجاوب حضرتك من خلال الشاشة بإذن الله. ماشي. جزاكم الله خير. اخونا الاخ محمد بيسأل يا شيخنا ان هناك بعض الشركات بتعمل تسهيلات للحج, كأن يدفع الرجل مثلا مقدم ثم, لأن الموضوع دلوقتي ممكن يكون في عدم استطاعة كثير من الناس يتعدى 30,000 وممكن ما يكونش مع المبلغ كامل, يدفع مقدم 10,000 ويقسط لهذه الشركة وتخرجه حج ثم يرد ما عليه من أقساط. فالأمر ده هل فيه حرج شرعي؟
نقول لما فرض الله سبحانه وتعالى الحج,
نعم,
قال لمن استطاع إليه سبيلا.
نعم.
والعلماء فصروا الاستطاعة بالزاد والراحلة.
نعم.
اللي هي تكاليف السفر, تكاليف السفرين.
نعم.
طيب إذن الذي لا يستطيع لا يسأل يوم القيامة عن الحج. لا يسأل يوم القيامة عن الحج.
نعم.
والعلماء قالوا أنه شرط الحج الاستطاعة.
نعم.
فإذا عدمت الاستطاعة عدمت الفرضية. فلما نتكلف ما لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى به؟ فالذي يفعل ذلك فعله مكروه، لأنك تكلفت ما لم يكلفك الله سبحانه
بيعسر
وتعالى
على نفسه وبيصعب الأمور.
أنت كلفت نفسك وفرضت على نفسك، وهذا من فعل بني إسرائيل ليس من فعل المسلمين. لأن من يدرك أن عندك أجل علشان تسدد هذه الشركة، أو يحجز على منقلاتك، أو يحجز على أولادك إذا أنت وفتك المنية قبل أن تسدد أو عجزت عن السداد. طيب لو واحد عمل كده وسافر، نقول فعله هذا مكروه، مكروه جراها شرعي، لكن الحج مكسب، تسقط عنه الفريضة.
لو هو عنده من الأملاك ما يستطيع أن هو يرد، يعني أنا عندي قطعة أرض بس ما ينفعش، ما معيش سيولة، فممكن أن أنا أدخل في هذا النظام ومعي الضمان الذي
هذا مستطيع.
نعم،
احنا بنتكلم على المسكين اللي بيبقى موظف
الذي ليس له حاجة
وليس له ممتلكات، لكن الرجل ده عنده فرهن قطعة عند ناس الى ان يعود فتباع بثمن افضل او يدبر لهم المال من ما يملك لان عنده.
نعم،
فما نظن ان في ذلك
هذا مستطيع يعني.
هذا مستطيع.
نعم.
لكن احنا لا يقع في براثن هؤلاء الا الفقراء.
نعم.
الذي تهفو قلوبهم لبيت الله.
نعم.
ولا يملكون المال. وطبعا احنا يعني الامور نتيجة ثورة الاتصالات الكبيرة ومعرفة الناس ورؤية الناس للكعبة على الشاشات وما الى ذلك، اصبح الاقبال شديد جدا على السفر الى الحج.
صحيح.
فمن باب انهم يحددوا يقللوا الاعداد بدأوا يرفعوا النفقات.
طبعا
بدأوا يرفعوا النفقات من باب انهم يحدوا من الاعداد، لان طبعا النفقة دي مبالغ فيها جدا. النفقة دي بدليل ان في بعض الناس بتتحيل وتذهب من طرق ملتوية وما تكلفش 30,000 و40,000 و35,000 اللي احنا بنسمع عنهم دول، ممكن اروح حج وارجع ب 5-7,000 جنيه وتنقضي مسألته. لكن هذا قدر الله، فبنقول لكل من لا يقدر ليس عليك فرض ذلك، واعلم انك لو احببت بيت الله فان الله سبحانه وتعالى قد ييسر لك بغير عناء. يعني انا اذكر معايا انا شخصيا والله يا اخي، وهذه رسالة لكل اللي طلع يستدين علشان يحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى، قلنا لا تستدن. ذهبت إلى أحد الأصدقاء في مثل هذه الأيام من أعوام طويلة أزوره، فردت ابنته قالت ذهب للحج
ما شاء الله.
فقلت لها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قالت إن شاء الله العقبة لك، احنا كمصرين نقولها عقبالك يعني. قلت لها جزاك الله خيرا ومشيت. قلت لها عقبالي عقبتي، هو انا في جيبي حاجة؟ ده انا ما في جيبيش 1,000 جنيه مصحح علشان ادبر المبلغ الكبير ده كله. فنادتني نفسي قالت ان لم يكن لديك فعند الله ما هو اكثر.
طبعا
والله نداء داخلي كده.
طبعا
يعني انت يا شيخ علي ما كانش معاك، فما عند الله اكبر. فقلت رجائي فيك يا رب ان تكون لي حاجة. والله تعجب الموضوع، بعد كده نسيته من دماغي خالص،
ولكن
ولم أتذكره إلا في العام التالي وأنا في منى.
يا سبحان الله.
سبحان الله.
ده في السنة الثانية،
في السنة الحج اللي بعده على طول، تاني سنة على طول
ما شاء الله.
وأنا في منى تذكرت الحوار من الفتاة وهي تدعو لي وأنا أحاور نفسي، ما هو النفس أمارة بالسوء، قعدت تسخر مني وتقول أنت معك حاجة تتمنى إيه؟ فحدثتني النفس المطمئنة لا ده المسألة مش بقدرتك، لأن بقدرة الله.
أنا عايز أقول في ربنا سبحانه وتعالى
لكل فقير أقول له اجعل يقينك في الله، ما تخافش، خلي اليقين قوي قوي في الله. وكلما اشتد اليقين في الله كلما أخضع الله لك أسباب الحياة.
نعم.
ما هي دلوقتي أسباب الوقت، ربنا هيخضعك لأسباب، ما تخافش. بس احنا عايزين صدق اليقين. وعلى فكرة الحج عايزين يكون موسم لترقيق القلوب والجمع الناس حوالين الكعبة، سواء اللي سافر أو اللي قاعد معانا على الفضائيات دلوقتي، لأن القلوب القاسية يرققها ذكر الله
طبعا،
يرققها هذه المواقف التي لا تنسى حول بيت الله العتيق.
نعم.
فنقول للإخوة الفقراء علقوا القلب لا بالقسط، ولكن علقوا القلب
بالرب
بالله.
نعم. يعني المسألة ان محدش يعضل نفسه ولا ان هو يضع نفسه في مواقف استدانة، وخصوصا اذا لم يكن عندهم من الاملاك ما ما يستطيع بها أو من خلالها أن يسد دينه. يبقى الموضوع موضوع أن في رخصة.
ربنا بيقول ما جعل الله عليكم في الدين من حرج.
نعم.
فأنا أجل ربنا ما جعلش علي حرج. نعم. أنا أحط نفسي أنا في الحرج.
نعم.
هذا لا يجوز شرعا.
نعم. حتى يعني أنا فهمت من كلام فضلتك أن بعض الناس الذين يأتون إلى طرق ملتوية أو يتحايلون أو أن هم ممكن يعني يسافر ويهرب هناك شوية عشان خطر يكمل لحد موسم الحج. أنا أعلم أن كثيرا من أهل العلم قالوا أن هذا الأمر غير لائق بالمسلم أن هو يأتي به, يعني في كراهة شديدة جدا أن هو يأتي بالطرق الملتوية حتى يقوم بحج البيت أو بأداء الفريضة. لا, ينتظر ويسأل الله بصدق ويقين كما سألت كده فضلتك كده لحد ما ربنا سبحانه وتعالى ييسر له الأمور والأسباب, وساعتها إن شاء الله ربنا إذا صدق الله سيصدقه الله تبارك وتعالى.
احفظ الله يحفظك.
نعم.
احفظ الله تجده تجرك.
نعم.
فإحنا إلى الإخوان اللي بيسافروا طبعا إحنا مقدرين الميل القلبي.
نعم.
ويعني ثورة القلب اللي يرى بيت الله العتيق, لكن بنقول الخروج عن النظام يسبب مفاسد ومضرات.
نعم. وليس
الخروج عن النظام يسبب مفاسد ومضرات. نعم. والأصل الشرعي من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار.
نعم.
فالمسلم لا يتقرب إلى الله بضرر ولا يتقرب إلى الله بضرار ولا يتقرب إلى الله بكسر نظام لا يخالف الشرع.
نعم.
يعني تنظيم الأعداد, لأن طبعا النهاردة بيروح 5 مليون حج في المملكة, وده عدد ضخم جدا. فإذا زاد العدد ولم تستطع المملكة أن تتحكم فيه فيبتدي يحدث مفاسد.
أكيد طبعا
بتحدث مفاسد ومضرات,
وصورة المسلم أمام غير المسلمين بتكون بصراحة محرجة جدا. ده اللي يخلينا بنتكلم مع فضلتك دلوقتي في أمور يا شيخنا. بقول لك أن هناك كثير من السلوكيات الخاطئة التي تأتي من بعض النماذج المسلمة, وأنا أعيب على بعض الإخوان اللي هم بيذهبوا ومرتبط وقلبه معلق بالدنيا, ياخد التليفون معاه تلاقيه قاعد في الحرم وبيتكلم في التليفون, أو أنه هو مشغول بالتجارة وبالأعمال بتاعته بيتابعها وبيبشرها. أنا أذكر أن واحد مرة حكى لي موقف, ولكن موقف ده يعني أنا تحكت منه. يذكر أنه هو قاعد في أحد الناس من كتر الزحمة يعني ضيق عليه كده في الصف وهو واقف وأيمين حيصله, فيعني حدث مشدة في الكلام بينه وبين مش تحاسب مش عارف إيه. طيب بص لقى نفسه في الحرم, لو رجل يطلع لي بره بالله عليك, هذا الموقف وهذا المكان يحتاج من هذا الرجل ان هو يقول له لو راجل يطلع لي بره؟ انا استنتجت ان هو مصري. ولكن الموضوع مش انا مش رايح ان انا ده, لا ده انا لازم اطلق الدنيا تطليق واتفرغ للعبادة واشوف الروحانيات اللي حضرتك بتحكيها لنا دي. والله يا شيخنا ما من واحد من رجل او امرأة يذهب بنية ان هو يختلي بالله تبارك وتعالى وباللجئ إلى الله تبارك وتعالى
وببيت
الله. نعم.
يرى والله آيات.
والله يرى آيات. أقسم بالله.
المخلص يرى آيات.
صحيح والله.
المخلص يرى آيات. لكن إحنا بس عايزين نقول إن القلب يا إخواني, القلب لا يتسع لشيئين, لا يتسع للدنيا أو الآخرة سوي.
نعم.
فإما أن يمتلئ بالدنيا
أو الآخرة
فتطرد الآخرة.
صحيح.
وإما أن يمتلئ بالآخرة فيكفيه من الدنيا زاد المسافر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجي في قضية الدنيا ويبسط لك المسألة, يقولك إيه, يكفيك من الدنيا زاد المسافر.
لا.
يكفيك من الدنيا زاد المسافر. حجم الدنيا بالنسبة للمسلم كده, مش أنا طب اللي بعمل شركات ومليارات ما لحقش يصرفها, تعب وكد وباع قلبه بالفلوس دي ثم يموت ويترك هذا المال لغيره ينعم فيه وقد يفسد فيه ويتحمل هو اسمه ما صنع. فبنقول للناس يا ناس القلب في أصل خلقه خلق لله, جعل لله سبحانه وتعالى. ربنا في أصل في عقد الخلق خلنا إيه, وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون.
إلا ليعبدون. إذن في أصل الخلق خلقنا الله سبحانه وتعالى لنكون عابدين لله. ده في أصل عقد بتاعنا. طيب القلب العابد بتبقى كل سيرورته لله. جربها كده في حياتك, جربها يا أختي في حياتك الشخصية, أي حد يجربها. لو دخلت الدنيا ومشاغل الدنيا وصراع الدنيا ونفوذ الدنيا ومال الدنيا وأعمال الدنيا تجد الصلاة ملهاش طعم. حتى الإخوة اللي بيصلوا
نعم
تجد بيصلي الصلاة ملهاش طعم. خلاص حلاوة الإيمان ضاعت. لذلك نشوف سلفنا الصالح كانوا بيتعاملوا مع قضية الدنيا ازاي. الحسن البصري رحمه الله وده تابعي من كبار التابعين
طبعا
قاعد يعلم تلاميذه يوم الدرس بتاعه دروس طلاب العلم دي. فالامير امير البصرة بعت لهم يعني خيرات اكل وهدايا. فاشار الحسن الى رسول الامير قال قل للامير جزاك الله خيرا فان عندنا ما يكفينا. جزاك الله خيرا فان عندنا ما يكفينا. طب ده الشباب اللي عندهم يكون ايه كسرات خبز
صحيح.
اللي جاب شويه دقه واللي جاب شويه زيت في ازازه عشان يغمس بيهم هذا حياتهم يعيش وملح خبز وملح او خبز وزيت
قد وقديد
ده حياتهم. فبصوا لقوا طبعا الهدايا الاميريه هدايا الامير طبعا بتليق بالامير
طبعا
اكيد بعت لهم حاجات غاليه. فلما رد الحسن البصري هذه الهديه قالوا يا امام لما ترد هدايا الملوك عطايا الملوك وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية. فابتسم وقال ما عندنا خير مما عنده. هم عندهم الدنيا ونحن عندنا ايه
الآخرة.
ثم يتبع دي بكلمة لا تنسى أبدا قال والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليها بالسيوف. لو عرف أهل الدنيا ما يحياه أهل الآخرة من لذة
طبعا القلب المعلق بربنا سبحانه وتعالى والخشوع بالجوارح والأركان والإخلاص في
لذلك كل ترى شيء. أهل الدنيا إذا أدركوها هونوا وفرطوا فيها حتى وإن أخذتهم. إزاي يعني كان بيرولي قصة نائب رئيس جمهورية في مصر هنا.
نعم
هذا الرجل كان من أهل الصلاح فيه صلاح كبير وكان يخفو إلى المساجد
الله يرحمه
ورحمة الله على موتانا أجمعين. ويعني كان أيامها المنتشر مساجد القارة الكبرى زي مسجد الحسين والسيدة وكده. فالرجل عايز يعمل حاجة فكان يعمل إيه يروح كل جمعة الصبح بدري يبتدي يوزع على الدرويش بتوع الحسين يوزع عليهم فلوس. ففي يعني موقفين عجب. وبعد ما يوزع الفلوس دي كان يختم المسألة ما كانش يقول هو مين. هو كان يوقف العربية بعيد
ويبعت
لا ده هو بيلبس جلابية بيضة وطاقية فحدش عرفه وينزل بنفسه يدي للدرويش ايه فلوس وبعدين معاه الجردل والعدة بتاعت المسح يخش على حمامات الحسين. وما أدراك ما حمامات الحسين دي هو كان يقول لك انا يعني كان له فكر يقول لك انا عايز اهذب نفسي لان نفسي احيانا تتكبر فاخليها تقوم باوضع الاعمال. ايه اوضع الاعمال؟ ان انا يعني اقوم على تنظيف غائط الناس
زي ما فعل الشيخ الشعراوي الله يرحمه
زي ما عملها الشيخ الشعراوي لما شالوا العربيه.
ايوه صحيح.
وهو فيها خاف على نفسه
كسر نفسه
قال لها انت كبرتي لا هنزلك انت تمسحي حمامات
صحيح
علشان بعد كده ما تقوليش ده انا فلان. فكان صاحبنا بيقوم بنفس العمليه قبل الشيخ الشعراوي رحمه الله.
نعم
بيروح يغسل الحمامات بتاعه الحسين كلها وراه. فكان كل ما يجي يدي للدرويش فلوس الدرويش يرميها له.
مش عايزين
مش عايز يرميها له مش لازماني دي يرميها له. فلدرجه انه راح لوزير الماليه يوم قال له اطبع لي الدرويش برجع الفلوس يعني في ناس انا بدل فلوس برجعها اطبع لي فلوس بعت لي بنكنوت جديد يعني بعت لي بنكنوت جديد خالص على اساس نراضي الدرويش. فتاني مره خد البنكنوت الجديد وراح هو مره بدون الفلوس القديمه يرموها له. فخد فلوس جديده كلها مثلا 5 جنيه ولا حاجه كده حطها له جديده طالعه من وزاره الماليه عدل من البنك المركزي.
نعم
فحطها له فراح تاني مكلكعها له
ورماها له
ولما مش عايز دنيتك يا اخي
يا سبحان
يا امام لما ترد عطايا الملوك وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم العطيه والهديه. قال لو علم الملوك ما نحن فيه
صحيح
لجالدونا عليه بالسيوف.
صحيح
والله اهو ادي احنا جبنا واحد في المستوى الرئاسي فوق خالص في قمه السلم الوظيفي في الدوله ينزل يترجى الدراويش عشان ياخدوا منه.
نعم صدقه صحيح. يبقى معنى كلامنا يا شيخنا اني الحج ده كله روحانيات المفروض ان اللي ذاهب لهذا البيت الحرام يستشعرها قبل ان يذهب ويخرج من بيته عشان خاطر يكون مهيئ نفسه ومهيئ أموره وجوارحه وأرقانه أنه هو يكون في موضع الخشوع. ولكن شيخنا أنا عايز أتكلم مع حضرتك عن الحج المبرور. الحج المبرور فضل الحج. طبعا احنا بنشوف الحجاج ربنا يكرمهم, وخصوصا يعني أبائنا اللي هم بيكونوا في الأرياف, تبص أول ما يرجع من الحج تلاقي البيت بيتبيض
ويرسموا السفينة,
ويرسموا سفينة أو طيارة, ويكتب حج مبرور وذنب مغفور, وتبقى فيه كده فرحة. واخد بال حضرتك؟ فأنا عايز الفرحة دي تزيد, مش تزيد بس بحلاوة الزيارة والرجوع, لا تزيد بأن احنا نقول لهم ايه فضل الحج المبرور. المكان اللي انت روحته وجيت منه ده اكيد فيه ثواب اخدته, ايه الثواب اللي ياخده الحج بزيارته لهذا المكان؟
احنا عايزين نقول بداية ان كل عبادة,
نعم
زي ما قلنا قبل كده بنكرر عشان الناس يسمعونا, مربوط بها حاجتين, مربوط بكل عبادة احنا بنقدم لها حاجتين.
نعم.
الحاجة الاولانية انها تسقط عنك فلا تسأل عنها يوم القيامة. انها تسقط عنك اذا اديتها اداء صحيحا مستوفية للشروط والاركان الشرعية, تسقط عنك. طبعا. خلص ربنا يوم القيامة يقولكش انت ما حجيتش ليه, انت حجيت وحجيت حج صحيح, اديت الحج كما علمك العلماء.
نعم.
لكن في حاجة كمان متعلقة بالعبادة اللي هو الاجر. الاجر. يبقى انا متعلق بالعبادة عدم المساءلة اللي هو رفع الوزر. المتعلق الثاني بالعبادة ثبوت الأجر. والأجر ده بقى اللي بيختلف من شخص لشخص. ففي واحد بياخد درجة, في واحد بياخد 10 درجات, في واحد بياخد 100 درجة. فبنقول الحج نوعين, في حج عادي بس مش في النوع التاني بقى, مش الحج السياحي. أهل الدنيا كيفوها دنيوي.
أيوة طبعا.
قال لك الحج العادي والحج السياحي. العادي ده هنركبه فوق فوق البخرة في الهواء, والحج السياحي ده بقى نركبه طيارات سوبر لوكس وننزله فنادق 5 نجوم. يا عم هو مش رايح ينزل فنادق 5 نجوم, ده راجل عايز ينزل على بيت الله في الحرم, عايز يقعد قدام الكعبة يشوفها ويصلي قدامها. فبنقول أنا عندي الحج العادي والحج المبرور. الحج العادي ده راجل راح أدى حجه مستوف لشروطه وأركانه, ولكن القلب
مش معلق بالدنيا,
معلق بالدنيا.
لا حول ولا قوه الا بالله.
صاحبنا نتكلم عليه قالوا احوال البنك نوت ايه, البنك عامل ايه, المزاد عامل ايه,
البورصه
عامله ايه. يا عم ما خلاص, ده انت لما بتروح تقضي شهر في المصيف
بتقفل تليفونك.
ليه بتليفونك؟
ايوه والله
ليه بتليفونك.
ده اللي انا مستعجبه.
يعني بتروح تقضي شهر في المصيف يقول لك خلاص انا عايز اجدد نفسي اجدد روح. طب انت رايح تقضي شهر عند الله سبحانه وتعالى, اقفل تليفونك, اقفل الدنيا, اقفل مداخل الدنيا الى قلبك. ما التليفون ده من مداخل الدنيا الى القلب.
طبعا
من مداخل الدنيا الى القلب عياذا بالله سبحانه وتعالى. فبنقول ان في حج عادي, هو راح ادى حجه وفق الشروط والاركان وعاد لدنيته كما تركه, اللي كان شغال ممثل هو شغال ممثل, واللي شغال رقاصه هو شغال رقاصه, وكل واحد بيرجع على مهنته, واللي شغال في بنك ربا هو شغال في بنك ربوي, واللي شغال في اي حاجه بيرجع عليها, ورجل هو حج, ويجي تاني سنة برضه يروح يغسل نفسه غسلة ويجي, وبقت المسألة وكأننا نخادع الله سبحانه وتعالى. احنا رايحين ونحمل مقدما نية العودة الى ما كنا فيه. لا ده انا عايزك كنت رايح تحج, انت ستعود كيوم ولدتك,
رايح ترمي ذنوبك هناك وترجع ابيض.
انت رايح يعني 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 كان في رجل زجال زمان كان كلم واحد من دول بيقول له حججت البيت ليتك لم تحجه. ذهبت ومعك تليس هموم ذنوب, عدت ومعك تليس وخرج. استزدت من الذنوب
من هناك. ايوه
ممكن تلقى اتنين قاعدين يتكلموا في غيبه او في نميمه في في الحرم في بيت الله.
ايوه فعلا يا شيخ,
يتكلموا في غيبه ويتكلموا في نميمه او في قطع وقت بدون فائده.
احد العلماء سمعته في الحج السنه اللي فاتت بيحكي عن اخ, يعني ربنا يهدينا ويهديه, واخد معاه شيشه. اقسم بالله في الخيمة هم قاعدين في عرفة, طبعا لسه هنتكلم دلوقتي ان شاء الله عن عرفة, قاعد بيدخن شيشة. فده امر لا يليق بواحد عايز ربنا يغفر له ذنوبه.
اللي انا عايز اقوله
ويرجع كما والدته
وأمه, ان انا عايز اروح وارجع بحج مبرور.
نعم.
الحج المبرور.
نعم.
ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج المبرور, هو الاحاديث كلها ضعيفة ولكن بعضها بيقوي بعض.
نعم.
قال افشاء السلام وإطعام الطعام. والحديث ده فيه محمد بن ثابت العبدي قال عنه الحافظ ابن كثير صدوق يهم. فبنقول لكن ورد روايات كثيرة جدا الحديث لعل بعضها يعطي انطباعا أن لها أصل. النبي عندما سئل عن الحج المبرور قال إطعام الطعام وإفشاء السلام أو طيب الكلام، وقال في بعض الروايات حسن الصحبة. إذن أنا مطلوب وأنا رايح هناك. وعندنا الحديث الصحيح في البخاري من حج فلم يرفث ولم يفسق، وأنا أظن أن هذا هو التفسير الصحيح للحج المبرور.
نعم.
من حج فلم يرفث ولم
يفسق هذه الأخلاق
عاد كيوم ولدته أمه.
نعم.
إذن أنا عندي شرطين لنيل المغفرة الكاملة من الله سبحانه وتعالى. هل أنا ممكن أروح وربنا يغفر لي ذنوبي؟ أي ممكن تروح وربنا يغفر لك ذنوب. ده النبي قال يعود كيوم ولدته أمه. نقول ده ضربتها بشرطين. أما لو روح تعمل إيه؟ سقطت من عليك فرط الحج بس. سقطت من عليك فرط الحج ما عندناش مشكلة. ربنا مش هسألك كم ما حجتش ليه؟ لكن ما خدتش أجرها.
طبعا.
إيه أجرها؟ إنك تمحى ذنوبك فتعود كيوم ولدتك أمك.
نعم.
أو تكتب في هذه اللحظة أنك من أهل الجنة. تكتب أنك من أهل الجنة. ده فئة أعلى. فمنقول أنا عايز أحقق دي. فلازم أحج حج مبرور. حج مبرور أعمل إيه؟ ترك الرفس. الرفس اللي هو معاشرة النساء. وطبعا ما حدش بيعاشر النساء في الحج. ولكن مقدمات ذلك.
نعم.
كالاختلاط المحرم وده موجود. بيحصل. ان نساء اجنبيات ورجال اجانب ويتصاحبوا وابو فلان وام فلانه.
ايوه. وممكن يخرجوا ويرجعوا مع بعض ويقيموا كمان
الكلام ده كله.
نعم.
ما يجوش بين رجل وامراه، يجوز بين رجل ورجل ويجوز بين امراه وامراه. الاخوه في الله والمحبه في الله والكلام ده كله.
طبعا.
لكن ما يجوش بين رجل اجنبي وامراه
طبعا
اجنبي
حتى لو كان في صله قرابه.
فاحنا عندنا بنقول له اقفل تليفونك ان كنت شاب علشان ما يجيلكش كلام ربما يكون من مقدمات الجماع عن طريق أهلك أو عن طريق غيرهم.
نعم.
في علاقاتك مع النساء هناك كن حريصا جدا، لأن النساء في الحج بيكشفوا الوجه وبيخلعوا القفازين.
طبعا.
وكثير من الأخوات ما عندهاش فقه عائشة.
صحيح.
عائشة تقول كان إذا حازان الركبان أزدلت إحدانا من جلبابها فغطت وجهها وكفيها.
نعم نعم.
يعني كان لما يحصلهم رجال اجانب تيجي الواحدة شد طبعا الجلباب واصل فوق كده
ترخي الازاز
تخش جوه جلابتها بحيث ما يبانش منها حاجه لا وجه ولا ايدين وما تبقاش
او ممكن بالمعنى دلوقتي يعني بتنزل البيشه شويه كده اللي هو بتاع النقابه
او طرحتها ان كان عندها طرحه
او الطرحه
بحيث ان تبقى معها طرحه. نعم. الاخت اللي بتحج معها طرحه بتغطي.
نعم.
نفسها بطرحتها.
نعم.
لما تقابل رجال اجانب تداري نفسها في
لضرب الفتن يعني
لضرب الفتن ما تستخدمش النقاب ولا تستخدم القفازين دولت منهى عن استخدامهم.
نعم.
في اثناء الحج.
نعم.
يبقى انا عندي علشان يبقى حج مبرور. نعم. لازم يكون خالي تماما
من الرفث. نعم.
اللي هو ما يتعلق بالنساء.
نعم.
وخالي تماما من الفسوق. ايه الفسوق؟ فسق اي خرج. لذلك يعني فسق ابليس عن امر ربه اي خرج ابليس عن ايه؟ عن امر ربه.
نعم.
فكل خروج عن امر الله فسق.
فسوق. نعم.
فسوق.
نعم.
واحنا عندنا الذنوب ثلاث انواع. اعلى حاجة في الذنوب الكفر. طبعا الحجيج ابعد ما يكون الناس عن الكفر ان شاء الله.
نعم.
لكن الدرجة التانية من الذنوب الفسوق. والدرجة الاخيرة اللي هي صغار المعاصي.
المعاصي. نعم.
ودي اللي ربنا جمعها في سورة الحجرات.
نعم.
عندما قال وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان.
نعم.
وكره اليكم الكفر والفسوق. احنا عايزين الحج يبقى هو ده. كاره للكفر، كاره للفسوق، كاره للعصيان.
نعم.
فلو انا عندي حج مصر على حلق لحيته وهناك تلقى واخد معاه عدة في الجراب بتاعه عدة الحلاق، هتقول له يا عم عشان تتحلل من الحج؟ يقول لك لا ده انا عشان احلق لحيتي. نقول له هذه مخالفة بتنافي وبتضد الحج المبرور، ويقع فيها كثير من ابائنا وكثير من اخواننا، انه يستهين بقضية زي قضية حلق اللحية، مع ان اللحية فرض عند جمهور العلماء ولا خلاف فيها، ومن قال بغير ذلك لم يقل بالحلق وإنما قال بقص بعض اللحية، ولم يقل بحلق اللحية إلا محدثون الله أعلم به.
نعم.
الله أعلم به.
نعم.
يبقى أنا الرفص ممنوع، أنا عشان يبقى حج مبرور الرفص ممنوع. اثنين، الفسوق اللي هي الخروج عن طاعة الله، المخالفة لشرع الله ممنوعة، من أولها مثلا حلق اللحية، منها الانغماس في الدنيا والانشغال القلب عن الله بأمور دنيوية، وأنا في الحج كطعام وشراب وإدارة أعمال وما إلى ذلك. منها أن الإنسان يذهب وليس في قراره أن يغير ما به من منكر. أنا عندي منكرات وأنا رايح، مفيش مشكلة، أبقى رايح وفي نيتي من البرد، أبقى رايح وفي نيتي أن أنا هغير.
طبعا
أنا ذاهب لأتغير.
طبعا
هي مسألة غسيل، أنا رايح أعمل غسيل كامل لكامل البدن والقلب في الحج، فمبقاش رايح أنا شغال في عمل منهي عنه شرعا وأنا رايح، وأبقى مصر أن أنا رايح بس إيه يعني أرفع حسنات، نقول لا أنت مش هتاخد حسنات، أنت يا دوبك هترفع عنك فريضة الحج فلا تسألنا يوم القيامة، لكن ليس هذا هو الحج المبرور. يبقى تفسير الحج المبرور ترك الرفس إلى النساء وما تعلق بالنساء، ترك المخالفات الشرعية والعصيان والمعاصي، لا ترتكب المعصية، أبسط الأمور بترتكب هناك الغيبة والنميمة، يعني كثير من الناس ترتكبها دون أن تدري. الغيبة
كوسيلة من وسائل التسلية في
كوسيلة من وسائل التسلية، وهذا لا يجوز شرعا. هذا لا يجوز شرعا. لو ضفنا ما جاء في الأحاديث الضعيفة هنلاقيه بيفسر الحديث الصحيح اللي هو من حج فلم يرفص ولم يفسق عادك يوم ولدت أمه، هنلاقي يقول لك إفشاء السلام اللي هو تعرف بين المسلمين، مطلوب منك في الحج المبرور إنك يكون لك وجه هش بش جميل مليان ابتسامة، وتقابل المسلمين كلهم تعرف عليهم، مسلمين من مصر ومن الجزائر ومن تونس ومن السعودية ومن الإمارات ومن الهند ومن إيران ومن السند ومن البلاد دي كلها، مطلوب أتعرف على المسلمين أهل السنة، ويكون بيننا وبينهم خطاب جميل إن شاء الله تعالى. فده من ملتزمات الحج، من ملتزمات الحج المبرور في شيء السلام. إطعام الطعام لو أنا أقدر وعندي إمكانيات، فإطعام الطعام للحجيج، والحمد لله طبعا الدنيا اتملت هناك بفضل الله، هناك
طبعا الخير
خيار والله يعني.
نعم،
كان نرى سيارات ضخمة جدا.
نعم.
ونرى شباب في غاية الأدب.
أيوه طبعا بيطلعوا في خدمة
وهم
الحجاج
وهم يطعمون الحجيج.
نعم صحيح.
مرتبة عالية جدا
والله يا شيخنا. مظاهر الحج وفضل الحج والنعيم الذي يتنعم به الحج في الدنيا وفي الآخرة من الأجر والثواب، يعني ما يمل اللسان أن يتحدث عنه. ولكن احنا بس عشان خاطر نستثمر وقتنا ونحصل أكبر قدر ممكن من الاستفادة حول موضوع الحج، عايزين نتكلم عن قضية التربية الشخصية والأمر التربوي الذي يتعلق بمناسك الحج، زي يعني الصعود على جبل عرفة. مش ممكن زي ما حضرتك ذكرت في الحلقة اللي فاتت كده وقلت لنا ان في بعض الناس من الذين يدعون انهم مفكرون اسلاميون ولكنه يعني
مفكر اسلامي
يقول لك ممكن، طب ليه اللي خلينا اطلع على جبل عرفة؟ طب ما انا ممكن اطلع على جبل تاني،
اطلع على جبل مقطع.
المقطم
ده جبل وده جبل.
طبعا ايه الفرق؟ اشمعنى جبل عرفة؟ ايه اللي في جبل عرفة يخليني ان انا اتحمل المشقة والزحام والحر الشديد احيانا و أمور كثيرة جدا عشان أطلع على جبل عرفة؟ طب ما في بدائل يا شيخنا، هل الكلام ده صحيح؟
طب ما ده احنا بنقول له ده مش جبل عرفة بس.
نعم.
طب ايه اللي في حجارة الكعبة
مثلا؟
ما زي احجار.
ايه طبعا
ما زي اي احجار. ايه اللي في حجارة الكعبة؟ ايه اللي في جبل الرحم؟ ما هو شوية رمل وشوية زلط مكسر مرسوسين فوق بعض فوق. القضية هنا الامر الالهي عندما جاء بامتثال هذه الاماكن من طواف او وقوف، طواف حول الكعبة أو وقوف على عرفة، وجعل الحج عرفة.
طبعا
الحج عرفة
طبعا،
أو نزول عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام لما جبل رخ برضو جبل، كلها شيء جبال. الكلام ده كله نوع من أنواع التربية الإلهية للناس، وده منهج تربوي المفروض أي مربي يطلع عليه. يعني منهج تربوي بيسموه الأمر بما لا يعلم المأمور حكمته. هنلاقي اخواننا في الجيوش خدوا المساله دي القضايا التربويه دي بيطبقوها في الجيوش.
انت تنفذ بس ما
يبتدي مع الجندي يامر بما لا يعلم له حكمه. يعني كمثلا صفا انتباه، صفا انتباه، ايه صفا وايه انتباه؟ صفا بيفتح رجليه وبتبقى ايديه ورا ظهره، انتباه بيضم رجليه تبقى ايديه الى على جنبيه الى جواره. طب انت كجندي انا استفدت من صفا وانتباه، وانا لما اجي اقف قدام العدو هعمل صفا وانتباه؟ يقول لك لا، ده انا النهارده بامرك وادربك على ان تستجيب لما لا تعلم حكمته حتى لا تسالني حال الشده عما يعلم حكمته.
مظبوط،
تخاف معايا؟
مظبوط. امتثال يعني
تدريب على الطاعه. تدريب على الطاعه. اذا الحج بكامله دورة تدريبية على الطاعة. لذلك بنقول لإخواننا اللي رايح بمعاصي وهيعود إلى المعاصي أنت ما استفدتش حاجة. ده هو الغرض من الدورة التدريبية دي، إنك تطيع، تطيع ولو كرهت نفسك. واحد أمواله حرام، أول ما يرجع يكنس الأموال الحرام ويتخلص منها تماما. تدريب على الطاعة. وقفك على عرف، إيه عرف؟ وقفك على مزدلف، ايه مزدلف؟ وقفك في المشعر الحرام، ايه المشعر الحرام؟ وادي محسر، ايه وادي محسر؟ ليه اراضي صحراويه موجوده عندنا في سيناء زيها، وموجود في كل دوله في صحراتها زيها وفي جبالها زيها واكثر، لكن هنا الامر الامتثال للامر الالهي. ولا تسال عن الحكمه. ممكن الناس تقعد تفكر، العلماء يقعدوا يفكروا في الحكمه وقد يصلوا اليها وقد لا يصلوا اليها، لكن هنا بنقول دي دوره تدريبيه تدربك على الطاعة،
كبح جماح الفضول.
وده تربوي،
كبح جماح الفضول يا شيخنا والاستطلاع. يعني
إذا أمرك
كلمة لي
بما لا تعلم حكمته فأنفست، فما بالك إذا أمرك بما تعلم حكمته؟
طبعا
هيبقى التنفيذ أسهل.
طبعا،
واخد بالك معايا؟
وأسرع.
أسهل وأسرع.
مظبوط.
هو تربية على الطاعة، لأن الإنسان خلقه الله ليكون عابد.
صحيح.
والعبادة طاعة.
سيدنا عمر يا شيخنا لما شاف الحجر الأسود قال له ايه؟
قبله الاول.
تقبله،
قبل تنفيذ الامر،
بيعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل،
زي ما عمل. ثم قال والله يا حجر اني لاعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر.
صحيح.
ولولا اني، هنا ياتي بقى رد الامر الى المربي. رد الامر الى المربي.
التسليم.
ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ابدا. هو هذا هو المراد من المسلم. لما انا امره هناك يقف على جبل، ويقف جبل ده بالذات، مش زي ما قالوا المقطم ولا جبل الطور في سين، جبل العرفة ده بالذات، ولما أمره طوف حوالين الحجارة ده بالذات اللي حجارة الكعبة، وينفذ. لما يرجع لي هنا وأقول له بقى اتخلص من المال الحرام، حكمة الأمر ده معروفة ولا مش معروفة؟ أن المال الحرام ليس من حقك وحقوق آخرين وأنت اقتصبتها، فلما أقولك اتخلص منه أنت أمر عارف حكمته فتتخلص فورا، لأنك تدربت على ما لا تعلم وأنفست، فإذا جاءك ما تعلم أصبح الإيه؟ الأمر أيسر وأسهل على نفسك.
نعم.
تدريب على الطاعة. يعني أنا أسمي موسم الحج دورة تدريبية على الطاعة.
طبعا طبعا.
طيب النفس البشرية ما بيعجبهاش
لا تركن الى التقيد،
فيبتدي يديك الروحانيات في كل حته. يديك روحانيات عند جبل الرحمة، روحانيات عاليه جدا اللي انا اتعرض لها اليوم.
نعم.
روحانيات على عرفة، روحانيات وانت حوالين الكعبه، عندما تواجه الكعبه انا بواجه شويه حجاره، الكسوه دي اللي عاملاها المملكه وانا عارف انه قماش من صنع البشر، ولكن الامر الالهي يجعل في القلب خضوعا وخشوعا وروحانيات عاليه جدا حتى يكون الـ الأمر يسير وجميل.
صحيح صحيح.
حبب إليكم الإيمان.
صحيح.
الإيمان مسألة صعبة.
طبعا طبعا.
الإيمان تصديق وإقرار بما لا يمكن أن تراه.
طبعا.
بغيب لا يمكن أن تراه، تصديق وإقرار.
طبعا.
فيجي ربنا لك حبب إليكم الإيمان، وكذلك حبب إليكم هذه الأمور التي لا يعرف الإنسان لها حكمة. لذلك الجهلة اللي بيحاربوا الإسلام يقول لك انتوا رايحين تعملوا ايه هناك؟ ده بيطوفوا شويه المسلمين بيشركوا بالله بيطوفوا حوالين شويه حجاره.
من الذين يدعون الاسلام يقولون
روحوا على ناحيه الجبل.
طبعا.
لان ده قلب مغلق.
طبعا.
ما يعرفش القصه، ما يعرفش الحكمه. نعم.
ده حتى النداء التلبيه يا شيخنا لما الحج كده يستشعره ويتذوقه وهو يذكر كده المعنى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الكلام أصلا يكتب بماء الدموع والله العظيم، يعني الكلام في نفسه تسليم، يا رب لبيك. هو في أفضل مننا أقول لرب سبحانه وتعالى
استجبت لندائك،
استجبت يا رب. يعني استجبت يا شيخنا؟
استجبت وأنا راض.
نعم،
استجبت، جئتك بجسدي وجئتك بقلبي لبيك، ناديتني أن حبك البيت.
نعم،
فاستجبت.
نعم،
لبيك، لبيك يا رب وسعديك.
نعم،
لبيك بجسدي لبيك.
نعم،
لكن نحن محتاجين التاني بقى بقلبي، محتاجين تلبية القلب.
آه،
لأن كثيرا من القلوب تذهب قاسية وتعود قاسية.
نعم،
المعاصي تصنع في القلب قسوة، فتذهب القلوب قاسية وتعود قاسية كما ذهبت. نريد أن نقول لبيك بالقلب. والله يا دكتور محمود هذه الكلمة تزلزل كيان الإنسان.
صحيح،
ما أن تنطق بها وكأنك تستشعر أن الله أمامك يناديك وأنت ترد عليه لبيك، هو يناديك وأنت تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك في هذه التلبية، لا شريك لك في هذه الإجابة، لا شريك لك في هذا الوصول، لا دنيا ولا مال ولا نساء ولا شاغل القلب إلا أنت يا رب، لا شريك لك في هذا السفر، لا شريك لك في امتثال هذا الأمر، لا شريك لك في هذا الخضوع، لا شريك لك في إذلال القلب وفي خشوع النفس. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، إن الحمد والنعمة لك والملك. تسليم لله بما نرضى، وتسليم لله بما لا نرضى، وتسليم لله بما نملك، وتسليم لله بما لا نملك، فهو الملك.
صحيح،
كلمات يتزلزل أمامها القلب. عايزين كل إنسان وهو ينطق بهذه الكلمات وذهب إلى هناك يعود بغير الوجه، نخضع القلب فتتغير الجوارح. الإيد اللي تعودت على الحرام ما تعملوش، الرجل تعودت على الحرام ما تعملوش، الجسد اللي تعود على الحرام ما يعملوش، هو ده الحج المبرور. لذلك لو ربنا لقى ده من العبد بيقول له لا ده انت بإيد بتاعي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس جزاء الحج المبرور إلا
الجنة،
الجنة.
طبعا.
إلا الجنة. فلو مات من ليلته كان من أهل الجنة.
نعم،
ذلك الرجل الذي كان يحج مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم
فسقط من على راحلته فاندك عنقه فمات، وقصته الناقة فمات.
نعم،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر وجهه ولا تمسوه بحنوط، فإنه سيبعث يوم القيامة
ملبيا.
ملبي.
الله،
ده كان الوضع خاص، ده رجل حاز على شهادة أنه سيبعث يوم القيامة. تخيل لو واحد قايم على أرض المحشر، اللي قايم بقى شايله فضان أرض سرقه، واللي قايم بواحدة
يصرخ من
اتمسك بيها، واللي قايم بفلوس ربوية ملهاش آخر، واللي قايم بفساد دار يفسد دخل الله ويتريق على اللحى ويتريق على المشايخ ويقل أدب ويرمي سفلته على الناس، واللي قايم بسرقة سرقها، وصاحبنا ده قايم يشق أرض المحشر
ملبيا
ارتدى ثوبي الإحرام. احنا كلنا نبعث حفاة عراة يوم القيامة.
لا،
ده سيبعث يوم القيامة بثوبيه ملبيا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
الله،
هذا
الله
هو بيت الله.
عشان كده يعني في ناس كتير بسمعهم بيتمنوا ان هم يروحوا بس يأدوا مناسك الحج ويغسلوا ذنوبهم، ويتمنوا ان هم يا سلام انا عايز اموت بقى خلاص، ما عادش فيه بقى ايه، مش عايز الدنيا، لا مال ولا تجارة ولا أهل ولا أولاد ولا زوجة ولا بيت ولا عقارات ولا سيارات، خلاص أنا كده غسلت ذنوبي وأصبحت الحمد لله كما ولدتني أمي. بيتمنى بعد كده أنه يموت. شيخنا عايزين قبل ما نختم، لأنه مفضلناش غير دقائق بسيطة، طبعا إحنا خلاص أيقنا أن الطواف وتقبيل الحجر والوقوف على عرفة كل ذلك مناله ومقصده التسليم لرب العالمين. ما ينفعش نقول يوم عرفة يوم مقطم ولا يوم جبل
الطور
ولا يوم الطور، ما ينفعش. هو يوم عرفة، لأن يوم عرفة ده بالذات فيه خير بيصب من رب العالمين على الأرض. الخير ده عايزين نعرفه يا شيخنا. اليوم ده سمي بيوم المرحمة. اليوم ده ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه خصوصية. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيترك يوم عرفة، واخد بال حضرتك؟ سيدة عائشة تذكر أنه كان يصوم هذا اليوم إن لم يكن حجا. فطبعا يعني اليوم ده عايزين نعرف بس إيه فضاء اليوم عرفة والخيرات التي تنصب على المسلمين في يوم عرفة.
تفضل. في يوم عرفة يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
أن الله سبحانه وتعالى يتجلى على الحجيج، يتنزل ربنا إلى السماء الدنيا في يوم عرفة فيتجلى على الحجيج يباهي بهم الملائكة، يقول انظروا يا ملائكتي جاءني عبادي شعصا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم بأني قد غفرت لهم. لا إله إلا الله. كفى عرفة،
أي والله،
هذا التجلي، وكفى عرفة هذه الشهادة.
طبعا
أشهدكم طبعاً. الله لا يحتاج إلى أن يشهد أحدا على قوله وعلى فعله سبحانه وتعالى، ولكن يشهد الملائكة أنه قد غفر لهؤلاء جميعا. فيعود الحج الساعة دي، أنا بقول لهم يا أخوانا دي الساعة بتاعة التخرج. أنت خدت الدورة التدريبية
طبعا،
وهتاخد الشهادة وانت على عرفة قرب المغرب. لذلك بنقول لهم ما تغدروش إلا عند غروب الشمس، ما تغدروش، خليك واقف. وإن قدرت توصل عند جبل الرحمة خليك واقف وتمثل أن الله سبحانه وتعالى قد نزل، تنزل نزولا يليق بذاته وكماله إلى السماء الدنيا، وراح يحادث الملائكة ويباهي بهم، يباهي بنا الملائكة، انظروا إلى عبادي جاءوني شعصا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم. كل حاجة كده بياخد شهادته وهو نازل، شهادة من الله أنك مغفور لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طب أتخايب أنا بقى وأعمل شوية معاصي وأعمل شوية حاجات خايبة وخلى حج غير مبرور وما خدش الشهادة؟ أدي احنا عاملين زي التلميذ اللي وصل للبكالوريوس وسقط.
صحيح،
وصل لحد آخر نهائي وسقط، نهائي الجامعة وسقط. نقول له ليه كده؟ ليه كده؟ انت قربت توصل، خلاص انت قربت توصل، اجتهد شوية. دنيا مين خد دنيته معاه؟ سالوا الملوك، سالوا الملوك ممن وراهم التراب، أين عروشهم؟ أين ملكهم؟ أين ما يملكون؟ أين الجنود؟ سألوا الملوك، سألوا الأثرياء، سألوا من ملك الأرض، أين الأرض؟ إن الأرض لله، إن الأرض لله. فأعتب على حاج بذل هذا الجهد وأنفق هذا المال ثم لا يحصل على شهادة الرحمن، على شهادة الرحمن سبحانه وتعالى شهادة أن هذا العبد مغفور له. احرص يا أخي، يا من أعددت نفسك للسفر أو سافرت وتستمع إلينا الآن، ألا تغادر عرفة إلا وقد حصلت على الشهادة. أشهدكم شهادة، اللي شهد مين؟ الذي يتكلم هو الله، والذي يشهد على الشهادة هم من؟ هم الملائكة. أشهدكم أني قد غفرت لهم.
الله،
فأي فضل،
يعني ده أجمل نداء،
وأي مرحمة
صحيح
أقوى من هذا. لذلك احنا مؤازرة لهم وحياة في هذا اليوم الطيب وفي فضله نصوم كما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنن المؤكدة في الإسلام لمن لا يحج، لأن ما ينفعش الحج في يوم عرفة يصوم، الصيام لأمثالنا الذين لم يذهبوا إلى الأراضي المقدسة ولم يؤدوا المناسك، فيصوموا مؤازرة ومشاركة للحجيج في هذه المرحلة.
طب بياخدوا أجر يا شيخنا اللي ما بيروحش وبيقف في عرفة؟ ربنا ما كتبلوش الحج هذا العام، بس شايف المشهد، قاعد بيتفرج كده على شاشة التلفزيون وشايف الناس واقفين على جبل عرفة ملبيين، واللي رفع ايده بيتضرع، واللي بيبكي، واللي ماسك القرآن، واللي قاعد في حلقة علم او ذكر، وانا قاعد بتفرج بس صايم النهاردة يوم عرفة، هل لي أجر؟
دكتور محمود، من نعمة ربنا على العباد أن جعل الأجر بالنية لمن فعل ومن لم يفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني يا عم الشيخ انا لو نويت الحج مش قادر اوصل اخد اجر الحج. ايوه تاخد اجر الحج، هو فرقك منه بس انه بتسقط من عليه الفريضه، وانت ان شاء الله لما تبقى مستطيع وتروح هناك تسقط من عليك الفريضه، لكن تستطيع وانت في بيتك ان تشارك الحجيج في الاجر. ازاي ده؟ انا عايز ذنوبي تغفر، ودي ربنا بيدي الشهاده دي بس لاهل عرفه، لا وبديها لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود الذي رواه ابن ماجه صححه الالباني وغيره، قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التائب من الذنب
كمن لا ذنب له،
كمن لا ذنب له. فانت لو استحضرت مع نيه الحج وانت غير قادر، لو استحضرت توبه، وبدانا هنا بقى نعمل تنقيه داخليه، احنا دورنا هنا ايه؟ طب اللي هناك خلاص هيظبطوا حالهم ويعملوا حج مبرور، احنا هنا نعمل تنقيه داخليه مع الحجيج، كلنا كده نبص على الشاشات وننقي القلب، نقول له يا رب عايزين نيجي مش قادرين، فناخد الاجر بالنيه. اتنين يتوب اليك مما صنعنا، ونعاهدك يا ربنا على ان نبدا من الان صفحه جديده. افتح صفحة جديدة، افتحي صفحة جديدة يا بني، افتح صفحة جديدة الآن، صفحة جديدة مع الله. مش هتلبسي البنطلون وتطلعي بالبضي في الشارع، مش هتكشفي شعرك، مش هتفتني الناس في الشوارع، وانت يا اخي مش هتاكل ربا، ومش هتشتغل في وظائف محرمة، ومش هتمشي تعاكس خلق الله، وانت يا اخي يا صاحب المال لن يدخل اليك المال الا من حلال، ولن تنفق المال الا في مرضات الله سبحانه وتعالى. نبدأ من النهاردة نستحضر التوبة، واعلم أن الله يمحو لك ما تقدم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا.
جزاكم الله خير شيخنا، ربنا يكرمك ويحسن إليك. يكفي أن احنا في اليوم ده لو صمنا يعني كمان صام الظهر كله، يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيجعل في هذا اليوم من الخير الذي ينزل على العباد يصبه صبا على الناس، دليل يعني ان احنا لازم نشتغل. اذا ما امكنش وما كان معنا فلوس نطلع نحج، في بدائل. انا ممكن لو اواظب على صلاة الفجر،
اولا التوبة من الذنوب،
ايوه نعم طبعا،
ثم المواظبة على الطاعة،
طبعا طبعا طبعا، الاساس هو ده
نخرج باجر كاجر الحقيق.
نعم احنا وقتنا خلص، ولكن ان شاء الله باذن الله يعني يكون في لقاء متواصل مع السادة المشاهدين برضو مرة اخرى، نتكلم فيه برضو عن الفرحة اللي بنعيشها اليومين دولت في ظروف موسم الحج، اللي لا أملك إلا أن أدعو الله تبارك وتعالى أن يكتبه لي ولكم ولكل السامعين وللعاملين في هذه القناة المباركة، يكتب لنا حجا مبرورا إلى بيته الحرام، وأن يحسن أخلاقنا، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح. في نهاية الحلقة لا أسع إلا أن أشكر شيخي وحبيب فضل الشيخ عبد الخطامي، جزاكم الله خير على هذا الكلم الطيب، ربنا يحفظك، وكذلك أشكر إخوان العاملين في هذه القناة المباركة، وأشكركم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن نلتقي بإذن الله على خير في الأسبوع القادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.